وإلى ألفية السيرة النبوية. وقد تقدم ذكر الهدف من اقتران العقيدة السوية بالسيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، لينقذف في روعنا وليستقر في أعماق وسويداء قلوبنا أن صاحب السيرة صلى الله عليه وآله وسلم والله ما كان يهتز في العقيدة، بل صاحب السيرة الآن للذين يترنمون بسيرته ويتراقصون بقصائد يتلونها في يوم مولده، مع مخالفات لصاحب السيرة السوية النقية صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما هكذا يا سعد تورد الإبل. مهزلة من المهازل في يوم مولد رسول الله، لم يقتصروا على الرقص وعلى القصائد الشركية، بل جاءوا ببعض النساء يترنمن بقصائد مدائح. والله مهزلة، والله مهزلة، مهزلة أي مهزلة، لكنها غربة. بدأ الإسلام غريبا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يأتون بنساء ينشدن في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الرجال، هؤلاء مهم محبون، هؤلاء مبغضون مبغضون. والله شيء يعني سخرية. شوف طالع المواقع، مهزلة. والله لو خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنكر مرآهم. إيش هذا يا أمة محمد؟ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة، هذا كتاب الله محفوظ، وهذه السنة محفوظة، وهؤلاء القوم يحدثون في دين الله ما ليس منه، يحدثون في دين الله ما ليس منه. ولذلك يفرح المستعمرون. نابليون كما يروون جاء لرجل اسمه البكري في ذلك الزمان من علماء تلك البلد العربية القريبة، قال له: أنت تبغى تعمل مولد؟ خذها هذه ميزانية أعمل مولد. وبل هو أيضا شارك في فترة من الفترات المولد ليستدر عواطف أهل ذلك البلد، لأنه مستعمر. إيش يعمل؟ يقول: صلوا هم يصلون، صوموا هم يصومون. قال: لا، اعملوا مولد لنبيكم محمد، وهذه مشاركة مالية ومشاركة جسدية. عند الناس، لدى الناس مبدأ يقولون: لو كان فيها خير ما رماها الطير، لو كان هذه سنة تقرب إلى الله، والله ما اطمأن إليها ولا انشرح صدر هذا المستعمر الفرنسي نابليون. ها، انتبه لهذا يا أخي الكريم، انتبه. وقفت بكم عند فترة الوحي، وحديث الفترة قد تقدم من في صحيح البخاري من حديثي عائشة فترة الوحي، فترة الوحي تقدم هذا الحديث من طريقين في صحيح البخاري، من طريق عائشة وجابر رضي الله عنهما. والسيرة هنا أنا اشترطت شرطا ولذلك لست مستعجلا. اقرأ السيرة من أولها إلى آخرها في ليلة المولد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة. ضعيف، منكر، مكذوب من الإسرائيليات. يا شيخ اتق الله في نفسك، هذا الأسلوب وهذا السنن في قصص وسرد سيرة رسول الله في كثير من بقاع الدنيا هو الذي أوقعنا في الدروشة. إي ورب الكعبة، سيدنا رسول الله نور من نور الله، يا نور عرش الله. دخل على عائشة أم المؤمنين الحجرة وهي تبحث عن إبرة، فاستضاءت الحجرة واستنارت بنور رسول الله. خرافات، خرافة. نعم، قال الله عز وجل وسراجا منيرا، وقال أنس بن مالك كما في شمائل الترمذي والحديث صحيح، لما دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، إيمانه، توحيده، دعوته، وجوده صلى الله عليه وآله وسلم، يستنير الناس بوجوده، الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لكن الاعتقاد بأنه مخلوق من نور، يا عجبا من هذا الاعتقاد الخرافي. إذن إيش معنى حديث أبي ذر في الصحيح في ليلة الإسراء والمعراج؟ هل رأيت ربك يا رسول الله؟ هل رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم نور أنا أراه، نور على نور، الله نور السماوات والأرض. فهل كيف يعني الناس هذول يعتقدون بس خلاص يمشون كده يقلدون؟ هذا النعال، شوف الآن الأسابيع الماضية، هذا النعال، نعال سيدي التيجاني، يلا بسم الله، تبرك وتحسس وتلمس ودعك ودلك، ويخلعون ثيابهم، نعال سيدي التيجاني، بسم الله بسم الله، طابور صف. هذا في الأسابيع الماضية، في الأسابيع الماضية. وإن يا أخي إيش العقيدة هذه؟ إيش العقيدة هذه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المناسك يقول لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود والركن اليماني. ها؟ أرني شعرات رسول الله والله أمسحهن وأتبرك بهن، لكن أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن هذه الشعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تجيب لي خصلة 50 سنتي، خصلة وحفل، ها قدوم هذه الخصلة، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فين يا أخي؟ إيش اللي يثبت؟ إيش اللي يثبت؟ أثبت العرش ثم انقش. طيب، الدروس والعظات والعبر. أولا، أن الوحي يتنزل بأمر من الله، فتر الوحي، فتور الوحي، هذا سيمر بنا. ثابت، الثابت في فترة الوحي أمران أو 3 أمور. الأمر الأول وروده في الصحيح، فتر الوحي، وفتر الوحي هكذا تقول عائشة، ويقول جابر ورسول الله وهو يتحدث عن فترة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، فترة فترة، فترة فترة لا نعلم قدرها، وإن كان سيمر الخلاف فيها. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وقع في إحدى روايات الصحيح حزن حزنا شديدا، تقدم أنه ما ثبت أنه حاول الانتحار، محاولة الانتحار لا تثبت من بلاغات الزهري ومراسيله، وهي ضعيفة، وهي ضعيفة أيضا من الشاذ، لأن معمر من رواة هذا الحديث تفرد بها. ثالثا، لأنها تخالف العصمة، تخالف العصمة، هل يعقل وقد عصم الله نبيه أن يفكر في الانتحار فيصعد على قمة جبل لمحاولة التردي، لمحاولة التردي؟ هذا مستبعد عن رجل عاقل عادي لكن لديه عقل، علاوة عن أن يكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. هذا الفتور الذي وقع، ولعلني يستبق الأحداث فأقدم. أولا، كم مدة الفترة؟ شوف، لاحظ الآن، قيل 12 يوما، قيل 25 يوما، قيل 15 يوما، قيل 40 يوما، لاحظ الآن بعد ما أسرد هذا القيل والقيل والقيل أريد أن أستنبط من هذا القيل قاعدة. 40 يوما يروى هذا عن عبد الله بن عباس ولم أقف عليه مسندا، وكل من ينسب هذا القول وأن مدة الفترة 40 يوما يقول رواه ابن سعد، يعني أعيتني الحيلة في طبقات ابن سعد، لم أقف على هذا عن ابن عباس، وإنما ساق فترة الوحي وأن رسول الله حاول أن ينتحر مرارا، ولكن الحديث تالف لأنه من طريق شيخه محمد بن عمر الواقدي، وهو متهم بالكذب، وهو متهم بالكذب. لم أقف على هذا. قيل 6 أشهر ويعزى للبيهقي، أيضا هذا لا يوجد له أثر عن البيهقي، لا في كتبه الكبرى ولا الخلافيات ولا دلائل النبوة ولا غيرها. وقيل أياما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، لكن الناظم إيش يرى يا إخوانا؟ الناظم إيش يرى؟ يرى أن مدة الفترة، فترة الوحي عن رسول الله وانقطاعه عنه كم 3 سنين، كما قال الناظم إلى ثلاث من سنين فترة، فاشتاق طه الوحي أن يرى. طه يعني رسول الله، وتقدم التعليق على هذا أن المؤلف يرى أن من أسماء رسول الله طه، فهل ثبت أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طه؟ لا يصح هذا، بل طه حرفان من الحروف المقطعة، طاء وهاء، مثل ياسين يا وسين، ما هو من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يثبت هذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيرى أن الفترة دامت 3 سنين، ولربما يستدل له بما هو منسوب إلى محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي، كما نسبه إليه القسطلاني في المواهب اللدنية، قال محمد بن إسحاق استمرت الفترة، يعني انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انقطع عنه 3 سنين، وهذا غير صحيح. ولذلك دفعه العلماء من أمثال، لاحظ هذا، من أمثال السيوطي رحمه الله تعالى، قال هذا ما هو صحيح، ما استمر انقطاع فترة الوحي 3 سنين. أقول ليش ما هو صحيح؟ تعليل قول الحافظ السيوطي، لأن ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة لم يذكر 3 سنين، وإنما ذكر فترة الوحي دون تحديد ب3 سنين، دون تحديد ب3 سنين. قال ابن كثير 2 سنين كما في الفصول. ويروى عن ابن عبد البر، وأيضا هذا لم أقف له على أصل، وعزاه إليه السهيلي في الروض الأنف، أنها 2.5 سنين، فمن قال سنتين أو 2.5، أو فيما يعزى ويروى عن ابن إسحاق 3 سنين، أو عن الشعبي وهو مرسل معضل، ولا يصح هذا عن الشعبي، أنها 3 سنين، قد تصلح مستندا للناظم الذي قال إلى 3 من سنين فترى، لكن كل ذلك لا يشفي الغليل ولا يهدي السبيل لمعرفة ما يرجح في قدر فترة الوحي. إذن ما الذي نقوله؟ ثبوت فتور الوحي. كم كان هذا الفتور؟ لم يحدد في رواية ثابتة بين أيدينا. ما الذي وقع لرسول الله نتيجة هذا الفتور؟ أنه حزن صلى الله عليه وآله وسلم حزنا شديدا. هل ثبتت قصة الانتحار؟ لم تثبت قصة الانتحار. بسم الله. الآن نرجع إلى الفوائد. هذا الفتور يدل على أن الوحي يتنزل بأمر من الله، والله عز وجل ولله عز وجل في خلقه حكم، كما قال الله عز وجل عن جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ولذلك سترد بين أيدينا أبيات نظمها الناظم رحمه الله تعالى الكجنوري، تبين أصناف التنزيل المكي منه والمدني، والحكم التي تدل على حكمة الله عز وجل وعلمه وقدرته وإحاطته، أنه كلما احتاج الناس لشيء أنزل الله عز وجل فيها الحكم المبين المفصل. الدرس الثاني أو الفائدة الثانية: لعل في انقطاع الوحي فترة شحذا لهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتربية لنفسه الطاهرة حتى يعظم شوقه للوحي ويكبر تطلعه للقائه، وذلك له أثر لا يخفى في تلقي الوحي من بعد متتابعا. شطر من هذه الفائدة ذكرها القدماء من أمثال القسطلاني رحمه الله تعالى. ثالثا: هذا التدرج لما قبل نزول الوحي ولما بعده قد أتى على النحو التالي. شوف، لاحظ تدرج ما قبل الوحي وأثناء نزول الوحي وما بعده. ما الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الخلوة. لأي شيء يعد الله تبارك وتعالى نبيه؟ يعده للرسالة، يعده للنبوة، يعده لأمر عظيم. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لأئمة المساجد، للعلماء، لطلاب العلم، لأئمة المساجد، للدعاة، للمصلحين، للآمرين بالمعروف، للناهين عن المنكر، لأولياء أمور المسلمين، للآباء والأمهات في بيوتهم. تريد أن يصلح الله عز وجل نفسك وذريتك، وأن ينصلح من حولك، انتبه لهذا التدرج. أولا خلوة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلو بغار حراء صلى الله عليه وآله وسلم. بعض شراح الشمائل والسيرة النبوية علقوا، قالوا: ليش اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغار؟ ولماذا اختار هذا الجبل دون سائر الجبال ودون بقية الغيران؟ قالوا: لأن هذا الغار يتمكن من يقف. هذا التدرج لما قبل نزول الوحي ولما بعده قد أتى على النحو التالي: خلوة. نعم، قالوا: سبب اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الجبل ولهذا الغار لأن القائم أو المقيم في هذا الغار وعلى رأس هذا الجبل يتمكن من مشاهدة الكعبة ومن مشاهدة بيت الله تبارك وتعالى. خلوة، ثم رؤى صادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم بعد ذلك وحي ونبوة، ثم بعد ذلك فتر الوحي، ومن ضمن ما يستدفع به طول فترة الوحي إلى أن تستغرق سنين كما يرى بعض أهل العلم، مما يستدفع به هذا الرأي استحالة أن ينقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوقت الطويل وهذه السنين المتطاولة. ينقطع هذا الوحي الذي يريد الله عز وجل أن يكرم نبيه به، ثم نزوله وتتابعه. وهذا فيه ما فيه من معالجة للنفس البشرية، وهي لا قبل لها بمثل هذه المشاهد العلوية السماوية العظيمة. ملائكة الله عز وجل وللملك الأعظم جبريل عليه السلام، فمن نعمة الله تبارك وتعالى وحكمته أن تدرج الأمر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلوة، ثم بعد ذلك رؤى صادقة، ثم يكرمه الله عز وجل بالوحي المنزل، ثم يقع شيء من الفتور لترويض النفس على الشوق لمعاودة رؤية هذا الوحي وأخذ ما يمليه عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نزوله وتتابعه. رابعا، وفيه أن التدرج في مجاهدة النفس البشرية من الأمور الضرورية لإقامتها على تلقي الوحي، وهذا كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، فحين تعلم هذا الوحي فحين يعلم الإنسان بهذا الوحي يحتاج حين تعلم رسول الله هذا الوحي يحتاج أحدنا حين تعلمه لمثل هذا التدرج لقيامه بالتكليف الرباني والأمر الإلهي من غير كلل ولا ملل. وهذا التدرج يتفق مع هذا مع النص الشرعي ومع بقية النصوص، من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد مثلت لكم مرارا، بعض الإخوة يكون مثلا لا يصلي الوتر فيصلي ليلة من الليالي، يقوم الليل بعدد لا حد ولا حصر، يصلي 11 ركعة ولنكن على السنة، ثم بعد ذلك اليوم الثاني أو اليوم التالي لا يصلي فيه ولا ركعة. يحتاج أحدنا إلى نوع من المجاهدة، صلي ركعة واستمر على هذه الركعة، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، ركعة اليوم الثاني، ركعة اليوم الثالث، ركعة. بعد كده درج نفسك في المجاهدة، لأن الأمر فيه مشقة عظيمة، لا سيما فيما يتعلق بالقيام في الثلث الأخير من الليل. صلي اليوم الأول ركعة، اليوم الثاني 3 ركعات، اليوم الثالث 5 ركعات، وهلم جرى إلى أن تبلغ ركعات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عددا التي لم يزد عليهن، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن صلاة رسول الله بالليل، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لا تعارض النص بالعقل، لا تعارض النص بالواقع. هذه أم المؤمنين تقول: ما زاد على 11 ركعة. ثم فصلت القول فقالت: يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر صلى الله عليه وآله وسلم ب3. نحتاج إلى نوع من المجاهدة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في التدرج: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أولا العقيدة. لكن إذا كانوا لا يسلمون بالاعتقاد ولا بلا إله إلا الله، من العبث أن تعلمهم الصلاة، من العبث أن تعلمهم الصلاة والصيام. الفائدة الخامسة في صدر سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيان منهج متكامل لتلقي الوحي كما ينبغي. فليس هو القيام بالإبلاغ على حد قول القائل: الحركة فيها بركة، بس تحرك، تدعو إلى الله. قد تدعو إلى نفسك، تدعو إلى الله، إن كنت دعوت إلى الله عن جهل قد تدعو إلى غير الله عز في علاه. ليس هو القيام بالإبلاغ فحسب، وهذه الدروس منتزعة من صدر سورة المدثر، بل لاحظ معي: قيام فإنذار، يا أيها المدثر قم فأنذر. ثانيا: تكبير لله عز وجل، وربك فكبر. ويقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: لأن بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله فينسى فيدعو الناس إلى نفسه، أنا فعلت وأنا ذهبت وأنا قمت وأنا قعدت. ثم بعد ذلك إذا التف الناس حوله قام حدثته نفسه بأن ينشئ حزبا، وهكذا تكونت الأحزاب في العالم الإسلامي. وإنا لله وإنا إليه راجعون، تفرقوا شيعا وحزبا، كل حزب كما قال ربنا تبارك وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون. ها؟ فتنازعوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وهذا الذي أهلك طوائف كثيرة من المسلمين، وبكل أسف وإنا لله وإنا إليه راجعون، حزب شمالي، حزب جنوبي، حزب شرقي، حزب غربي. رابعا، ثالثا، تطهير الثياب وثيابك فطهر. رابعا، هجر الأصنام ومعبودات الجاهلية. خامسا، التواضع لله وعدم المن، التواضع لله وعدم المن. سادسا، الصبر والاحتساب. تفصيل هذا كالتالي: يا أيها المدثر، من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم فأنذر. القيام لله قلبا وقالبا، تريد أن تصلح، تريد أن تنصلح وأن تصلح غيرك، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أتردد على صيدلي يعد طبيبا، طبيب مرموق خبير، عندما يأتي أحدنا يأخذ الدواء منه يقول: ترى انتبه، ثلاث مرات في اليوم، ما هو مرتين في اليوم، انتبه من الأدوية، هذا ينفعك هذا يضرك. ويوم من الأيام وجدته يدخن خارج الصيدلية والمستشفى، والله كاد أن يغمى علي، كاد أن يغمى علي. طبيب صيدلي يقول: هذا دواء ينفع وهذا دواء يضر، وهو خبير، وإذا بي أفاجأ أنه مدخن. الله أكبر، هذا ينفع وهذا يضر، أنت ما تعرف أن الدخان يضر؟ ما تعرف أن الدخان يقتلك؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. وقبل قال رب العالمين وصدق: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثانيا، تكبير الله. إذا لم يكن الله في قلب العبد المؤمن أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، إلى أي شيء سيدعو الناس؟ إلى أي شيء سيدعو الناس؟ سيعظم من ليس بعظيم، ويصغر من عظمه الله تبارك وتعالى. وهذا آفة من الآفات التي أصابت الخلص من المسلمين، تكبير الصغير وتصغير الكبير. احفظ لي بالله هذه القاعدة وهذه العبارة: تكبير الصغير وتصغير الكبير. لكن هذا الميزان يقوى عند الإنسان إذا جاهد الإنسان نفسه على في دعوته إلى الله أن يكون الله أكبر من كل كبير. فدعونا نتمثل هذا التكبير ونحن بين يدي رب العالمين، نقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل كبير في قلوبنا. ثالثا، تطهير الثياب. إذ كيف يطهر الإنسان غيره إذا لم يكن هو طاهر في نفسه، طاهر في قلبه، طاهر من النفاق، طاهر من الرياء، طاهر من السمعة، طاهر من العجب، طاهر من كل داء من مثل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يطهر الإنسان غيره وهو متدنس في نفسه وسويداء قلبه؟ رابعا، والرجز فهجر الأصنام والأوثان لا يتحقق إلا إذا كان القائم بالنذارة والداعي بالبشارة هاجرا لها متبرئا منها، وإلا مشارك في كريسمس النصارى، واقع في وسطهم، محتف بهذه المناسبة مع النصارى، كيف سيشرح لنا ولو كان من أحفظ الناس وأعلم الناس؟ يا ترى كيف سيشرح لنا حديث رسول الله: من تشبه بقوم فهو منهم؟ كيف سيشرح لنا؟ الساعة فيها صليب، انتبه، الساعة فيها صليب. أنت مشارك للنصارى في عيدهم في الاحتفال بعيد رأس السنة، كيف بالله عليكم سيشرح لنا ها من تشبه بقوم فهو منهم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. تشرح لأبنائك الفضيلة والأدب وأنت لا تتحلى بالأدب والفضيلة، لن ينصاعوا ولن يستجيبوا ولن يتأدبوا. سادسا خامسا عدم المن. لا بد للمؤمن أن يوقن أن الهداية من عند الله. شوف اللحية هذه، بعض الناس عنده غرور، ولذلك يكثر الغرور ويكثر العجب عند الصالحين أكثر منهم من الطالحين. شوف ينظر في المرآة إلى الثوب القصير، إلى اللحية، إلى كثرة المعاصي والعصاة، يقول هؤلاء مسلمون. هذه بذرة سبب التكفير للمجتمع والمجتمعات. أصابهم الزهو والفخر والخيلاء بهذا التدين، وطفقوا ينظرون إلى الناس، هذا عاصي وهذا عاصي وهذا عاصي، فقذف الشيطان في روعهم أن ليس من الصالحين موجود سواكم. بدأت بذرة التفسيق، ثم بذرة التبديع، ثم بذرة التكفير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إيش بعد هذا؟ اذبح، اذبح مثل الدجاج، ها مثل الدجاج، نسأل الله السلامة والعافية. يذبحون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من أين أتوا؟ من أين أتوا؟ أتوا من الفهم الخاطئ والعلم غير الرشيد والسديد. كل واحد يتلقى العلم على الشببة من أمثالهم، وعلى القاصرين، القاصرين غير العالمين وغير العلماء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تمن، اعتقد تماما أنه لولا الله ما اهتديت، ولولا الله ما صمت ولا صليت. ولذلك كان الصحب الكرام يرددون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. بعض الناس الآن لو تجلدوا جلد تقول له اعفي لحيتك، والله ما يعفي لحيته. أنت قد من الله عز وجل عليك بالهداية، كما قال شيخنا الشيخ عبد الغفار رحمه الله تعالى، يقول: إذا نبتت اللحية في القلب إيمانا ستنبت على الوجه، ولا بد والله لا تجدي صرخات النساء ولا إنكار من ينكر. ليش؟ لأن الإيمان في القلب. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا أجمعين.